الحمد لله رب العالمين، أتم النعمة على الأمة وأكمل لها دينها وآتى الحكمة أهلها، أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستظل بظلها ونحيا ونموت عليها ونلقى الله بها، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله دعا إلى مكارم الأخلاق كلها وبشر الأمة وأنذرها ودلها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة دائمة إلى يوم تضع كل ذات حمل حملها. أما بعد، عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، ضمن سلسلة الوقوف مع ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم من القصص، أذكر حديثا حواريا أسريا دافئا جليا هادئا يعطي لنا أنموذجا منفردا في إدارة الأسرة من جانب، ويفصح عن أساليب راقية في التعامل حتى ولو كانت تتعلق بأصعب المواقف. سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوجها وحبيبها صلى الله عليه وسلم عن بعض ما لاقاه عليه الصلاة والسلام، تقول رضي الله عنها: كان وقع معركة أحد شديدا عليك وعلى المسلمين، قتل فيها عدد كبير من الصحابة وعلى رأسهم حمزة رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيتك وشج رأسك، فما الذي أهمك فيها أيضا؟ يجيب عليه الصلاة والسلام: عدم امتثال رماة المسلمين أمري، فغادروا أماكنهم على الجبل، فانكشفت ظهور المسلمين وانقلب النصر إلى هزيمة، وانتفخت أوداج أبي سفيان بن حرب، وكان مشركا آنذاك، فنادى بأعلى صوته: اعلو هبل اعلو هبل، يعني الصنم الذي يعبدوه اسمه هبل، يقول: لنا عزى ولا عزى لكم، أيضا اسم صنم آخر اسمه عزى. قالت: فماذا كان ردك يا رسول الله؟ قال: أمرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجيبه على الوتيرة نفسها، فقال: وماذا أقول يا رسول الله؟ قلت له مواسيا جراح المسلمين، أبث فيهم روح التفاؤل، نادي بأعلى صوتك: الله أعلى وأجل، والله مولانا ولا مولى لكم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فهل مر بك يا رسول الله يوم أشد من يوم أحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إن أشد الآلام يحس بها الإنسان حين يكون أهله وأحبابه وعشيرته وأقاربه الذين ينبغي أن يكونوا سنده ونصيره يكونون أعداء يؤذونه ويؤلبون عليه الناس. قالت عائشة رضي الله عنها: أو فعلوا ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولا أنسى مع ما فعلوه يوم العقبة قبل أن ألتقي بالأنصار رحمهم الله وكتبهم في عليين، لقد كنت أدعو الناس فهذا يكذبني وذاك يستمع إلي ثم يعرض كأن لم يسمع، وذاك يجيبني مشترطا أن يكون له الأمر من بعدي، وكنت أتنقل بين جميع المشركين، ومن ورائي عمي أبو لهب وغيره يقولون: لا تسمعوا لهذا الصابئ، فإنه يفرق بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه، وأحيانا كثيرة ينعتونني بالجنون، وأحيانا بالسحر، ومرات بالكهانة، وأخرى بالشعر. قالت عائشة رضي الله عنها: كم عانيت في ذا في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: وأشد من هذا فعله إخوة عبد يا ليل، وهم من سادة ثقيف، حينما عرضت نفسي في الطائف عليهم فقال الأول ساخرا: لئن كان الله قد أرسلك إلينا لأمزقن أستار الكعبة. وقال الثاني مستهزئا: أما وجد الله من يرسله غيرك؟ وقال الثالث مدعيا العجب من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم: والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا كما تقول لأنت أعظم مكانة أن أرد عليك، ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي أن أكلمك. تقول عائشة رضي الله عنها: فما فعلت يا رسول الله؟ لعمري لقد خسروا أنفسهم وأهليهم. قال: طلبت إليهم أن يكتموا الأمر لا يصل إلى قريش فيشمتوا بي، فلم يفعلوا، وأغروا بي سفهاءهم وعبيدهم وصبيانهم، يسبونني ويصيحون بي ويرجمونني بالحجارة. قالت: أبلغ بهم سفههم أن يحرضوا عليك السفهاء والصبيان والعبيد بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ لقد آذوك فتحملت، وأساءوا فتجملت، وإلى ربك رغبت، وما خاب من إلى ربه لجأ، وبك نفيه أعاذ. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: همت على وجهي ممتلئا هما وغما، فلم أدر إلا وأنا قريب من مكة من قرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني وقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. ثم ناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، قد بعثني الله لأفعل بقومك ما تشاء، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني جبال مكة. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فلما لم تأمره بذلك يا رسول الله فتستريح منهم ومن كفرهم وضلالهم وعذابهم وشقائهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: ويحك يا عائشة، إنما بعثت رحمة للعالمين لا منتقما، فأي فضل لي إذ عاملتهم بمثل ما عاملوني به، بل أدعو لهم بالهداية وأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وكان كذلك. وقص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أيها المسلمون، برغم تعدد أشكال الأذى الذي لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الكفار في مكة، إلا أنه عليه الصلاة والسلام قد ضرب المثل الأعلى والقدوة الأسمى في التعامل معهم، وليس أدل على ذلك من قصة إسلام الصحابي الجليل ثمامة بن أثال رضي الله عنه، عندما أسره المسلمين وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فربطوه بسارية من سوار المسجد، ومكث على تلك الحال 3 أيام وهو يرى الصحابة عن قرب، حتى دخل الإيمان في قلبه، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقه، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وسرعان ما تغير حال ثمامة، فانطلق إلى قريش يهددها بقطع طريق تجارتهم، وصار درعا يدافع عن الإسلام والمسلمين. كما تجلت رحمته عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم العظيم، يوم فتح مكة وتمكين الله تعالى له، حين أعلنها صريحة واضحة وأصدر عفوه العام عن قريش التي لم تدخر وسعا في إلحاق الأذى به وبصحابته، فقابل الإساءة بالإحسان والأذية بحسن المعاملة. أيها المسلمون، لقد كانت حياته عليه الصلاة والسلام كلها رحمة، فهو رحمة، وشريعته رحمة، وسيرته رحمة، وسنته رحمة. وصدق الله تعالى إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهل نبحث عن تشريع آخر وسنة أخرى نبحث فيها عن محبة ورحمة غير تلك التي سمعنا؟ نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد سمي الرسول صلى الله عليه وسلم بالرؤوف الرحيم، وهذا تشريف الله تعالى بما سماه به من أسمائه الحسنى ووصفه به من صفاته العلى. يقول عز وجل واصف الرسوله عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرأفة عباد الله أشد من الرحمة وأبلغ منها. يقول المفسر ابن دحية رحمه الله: وخاصيتها أنها لدفع المكاره والشدائد، والرحمة خاصيتها لطلب المحاب، ولهذا قدمت الرأفة عليها. وفي حديث شق صدره عليه الصلاة والسلام، فقال الملك لصاحبه: افلق صدره، ففلق صدري فيما أرى بلا ألم ولا وجع ولا دم، فقال: أخرج منه الغل والحسد وأدخل فيه الرأفة والرحمة. فأخرج علقة رمى بها، وأخرج شيئا مثل الفضة فأدخله فيه، وقال: هذه الرأفة والرحمة. ثم قمت فجئت بغير ما غدوت به من رحمتي للصغير ورأفتي على الكبير. أيها المسلمون، ما أحوجنا إلى تمثل هذا الأدب وإلى إشاعة آداب الرحمة والرأفة في الأسرة والمجتمع، وخاصة في هذا الزمن، فالقلوب العامرة بها تثمر الشفقة والسكينة والطمأنينة، وتبني أسرا ومجتمعا متعاطفا متكاملا تسوده المحبة والمودة والأمان. كما أن القلوب القاسية الغليظة تمزق الفرد والأفراد والأسرة والمجتمع، وتزلزل أركانه وتنشر الظلم والشقاء والاعتداء على حقوق الناس، بل إن أكثر المشكلات المجتمعات بمختلف أنواعها ناجمة عن ضعف الرأفة في القلوب بين الناس وإسادة القسوة والغلظة والشقاء. روى الإمام أبو داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ويقول عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأقرب الرحمة أن ترحم نفسك فتأطرها على طاعة الله جل وعلا لئلا ترديها المهالك في الدنيا والآخرة. ومن الرحمة أن ترحم أقرب الناس إليك من والد وولد وزوجة وأقرباء وأصدقاء، ثم جيران، ثم مساكين وفقراء ومن يحتاج إلى ذلك، ثم عامة المسلمين، ثم غير المسلمين، ثم البهائم وغير ذلك. فتنشر ما لديك من الرحمة بقدر ما تستطيع. هذه عباد الله بعض معالم الرحمة المحمدية التي فتحت مغاليق القلوب واستطاعت أن تستوعب مختلف الطبائع والأجناس، إذ شملت الصغار والكبار والمؤمنين والكفار، ورقت للضعيف وحنت على المسكين، وغمرت اليتيم والأرملة، وعمت الناس أجمعين. وصدق الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فلنقتدي به عباد الله في كل أمورنا وأحوالنا وسماتنا وتعاملاتنا. حقق الله لنا ذلك بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ثم صلوا وسلموا عليه كما أمركم الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم كل المسلمين من ضعفاء ومساكين في جميع أقطار الأرض يا رب العالمين، اللهم ارحمهم برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم عمنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم كل إخواننا في سوريا وأنزل عليهم رحمة من رحماتك تحقن بها دماءهم وتصن بها أعراضهم وتؤمنهم بها في أوطانهم وتنصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكن لهم في فلسطين وفي جميع أقطار الأرض يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين، وأعز من أعز الدين، وأذل من أذل الدين يا رب العالمين، من الكفرة والمشركين والملحدين والمنافقين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا وإيماننا وتمزيق وحدتنا وتفريق مجتمعنا ومجتمعات المسلمين وأعراضنا وستشريع ربنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره في تدميره، وأبطل خططه ورد كيده في نحره يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم وعمنا برحمتك أجمعين، ترحم بها ضعفنا وتجبر بها كسرنا وتغفر بها ذنوبنا وتعلي بها درجاتنا وتدخلنا بها جناتك وترضى بها عنا.